بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب البر والصلة، قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، أورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله حرم عليكم،
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الأمهات. عقوق الأمهات الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين، لكن الأمة لها حقوق، ولهذا ذكر في هذا الحديث عقوق الأمهات كما جاء في الحديث أن لها حقوق ثلاث. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لا شك أن لكل أحدهما، كل واحد منهما حق، حق الأم مقدم على حق الأب لحملها وإرضائها والقيام على شؤونه بما لا يستطيعه الأب. الشريعة حثت على ذلك، بل من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد يسأله عن بقاء والديه، فجاءه رجل من اليمن أراد الجهاد، فقال: يا رسول الله، إني قدمت من اليمن أريد الجهاد. قال فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من أحد؟ قال: والداي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا وإلا فابقى عندهما. وجاء آخر يسأله أيضا الجهاد، فقال له: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن أتى أيضا وقال له، فسأله عن أبويه، فقال له: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. لا شك أن فضلهما عظيم، عبادته بهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يطوف وهو حامل لأمه على ظهره، يطوف بها على ظهره، فقال: يا ابن عمر، هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفر من زفرات نفاسها. فحقها عظيم وعقوقها حرام ولا يجوز، بل هو مهلكة وكبيرة من الكبائر. وطلع الرسول صلى الله عليه وسلم الدرجات وهو يقول: آمين آمين آمين. ثم أخبر أصحابه قال: أتاني جبريل مما قال له به، قال له: قل آمين. قال: قلت آمين. فقال: من أدرك والداه على كبر ولم يدخلاه الجنة قل آمين. فقلت آمين. ليس هناك عمل بعد توحيد الله سبحانه وتعالى يتقرب به الإنسان إلى الله من بر والديه، الأب والأم. تلتزم رجليهما إلى أراد الجنة، والله سبحانه وتعالى حرم العقوق بل أقل من ذلك. قال: ولا تقل لهما أف، يعني تتأفف من طاعتهما والقيام عليهما. لو تذكرت وأنت صغير ماذا كانت تعمل بك أمك؟ تموت الأذى بيدها عنك وتغسله وترضعك، تنام وهي سهرانة، والأب يشقى ويقعد لتأمين لقمة العيش، وليراك فرحا مسرورا وتلبس كما يلبس الناس، وقام على تعليمك حتى إذا قويت وضعف أحتاج إليك، فلا بد من القيام على شؤونه كما قام على شؤونك. عندما كنت محتاجا إليه قام عليك، وعندما يكون هو محتاج إليك لا بد من الوفاء ولا بد من القيام. ما كنت فيما كنت أنت فيه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بصبره عليك وعنائه من أجلك. فلا تحرم نفسك من تلك الفترة الباقية أن تقوم ببره وأن تقف على شؤونه، وما عنا ببعيد حديث الثلاثة الذين نأى بهم المراع. ونزلت عليهم السماء وأطبقت ودخلوا وأطبقت عليهم الصخرة، فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما، يعني لا أشرب لبن قبلهما، أول من يأكل هما ثم بعد ذلك أنا. قال: فباء بنا المراح وتأخرت، ثم حلفت لهما حقوقهما فأتيت وهما نيام. وكان الصبية أبناء يتضاغون حول قدمي وأنا واقف والقدم في يميني حتى أصبح الصباح. اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك اللهم اغفر الجبان عنه فيه. وهذا فيه التوصل بالأعمال الصالحة وجواز ذلك. فانفرجت ذلك عمل ما يجوز عمل. إن حرمت نفسك من برهما وهما لا زالا حيين فابكي على نفسك طول عمرك حتى تموت. أمر ماجي وغريب ممن يعقهما. ولا يقوم على شؤونهما إذا احتاج إليه. يقرب زوجته وأولاده ويؤذي أباه وأمه. ما كان وجودك إلا بعد الله سبحانه وتعالى فضلهما عليك. فالزوجة مكانها زوجة والأولاد مكانهم أولاد. وأما الأب والأم فليس بعدهما شيء، ليس فيهما جديد، لا يعوضان. أما الزوجة فتعوض والولد فيعوض. وأما الأب إذا مات لا يعوض والأم إذا ماتت لا تعوض. تفرح إذا فرحت وتحزن إذا مرضت. وأنت تتنعم وهما يقاسيان من شدة الألم. ذكرت قصة عن إحدى النساء، قصة غريبة عجيبة. لا نحن لا نولي ذلك اهتماما، لكنها لغرابتها سأرويها، لأنها ليست من نسج الخيال وليست كذبا وليست من القصص التي يلقيها بعض الدعاة تحبيبا للناس في دخول الإسلام، لكنها حقيقة. عاشت أم بعين واحدة وكانت تربي ابنها بعد أن توفى زوجها، وحرصت على تعليمه والقيام على شؤونه، وكانت تعمل وتكد من أجله، وكان يستحي منها، وكان لا يريدها أن تسأل عنه. فكبر وتزوج وكان له من الأبناء، ثم تغرب عنها، ثم رجع إلى بلده بما أن علمت حتى ذهبت لترى أولاده. فعندما دخلت هرب من الأبناء وخرج ورآها وصاح في وجهها وضربها وطردها، فرجعت حزينة. لكنها صبرت وعاشت، وأصحاب وجيرانها لا يعرفون ابنها، لكنها كتبت ورقة وقالت لو تعلم قصتي ما فعلت بي ما فعلت. أعطيتك عيني عندما صار لك مرض أزيلت في عينك، تبرعت لك بعيني هذا الذي أنت تتقزز منها أصلحك الله. أمر عجيب. أن يوفى الرجل والديه وأن يتمتع بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وما ذلك من جوده، ولكن لأبويه سبب في وجوده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما وأن يعين من كان له أب أو أم على قيد الحياة، فليحذر من التقصير، وإن صار تقصيرا فيما سبق فليبادر وليلزم رجلهما وليعتذر منهما وليقم بحقهما. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال: وأبي البنات، كانت العرب تستحي من وجود البنات حتى إذا بشر بأنثى بل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. كذلك الولد أيضا كانوا يدفنونه ما أحيا يدفنونه ما أحيا خوف الفقر، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ومنع النهات أيضا مما حرمه الله سبحانه وتعالى منع النهات، وهو منع ما يجب عليه إخراجه، منع ما يجب عليه إخراجه، يعني لا يخرج يمنع، كالزكاة وخلافها مما يجب من الأمور الواجبة عليه. وهات أخذ ما لا يستحقه، هذا محرم، هذه أشياء محرمة، كسؤال الناس أموالهم بغير حق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في من يسأل الناس أموالهم بغير حق؟ قال: إنما يسأل جمرا، يعني نار، فليستقل أو ليستكثر. وهذه محرمة ولا تجوز، العقوق ووأد البنات وما هم الأولاد ومنع النهات. وأما القصة التي وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي لا تصح، أنه عفر لابنته يريدها يعني يدفنها وهي تزيل التراب عن لحيتها وعن ظهره، فهذه لا تصح عن عمر، وهي رواية مقلوبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم، يعني من باب التحريم أيضا، والكراهة كراهة تحريم. قيل وقال: وهو نقل الكلام، يقولون وقالوا، ولا ينبغي أن يكون هذا في طلاب العلم، ينقلون الفتن بين الطلاب والمشايخ وبين شيخ وشيخ، وفلان يقول فيك كذا وكذا، وفلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يتكلم ثم ينقل كلامهم، وهذا ما ينبغي لطلاب العلم أن يفعلوه. وينبغي أيضا على المشايخ أنفسهم ألا يتسرعوا ولا يتكلموا، وإنما ينبغي عليهم تأديب التلاميذ والنصح لهم فيما ينفعهم وحثهم على التعلم وعلى العلم وترك مثل تلك الأقوال وعدم التحزب لمشايخ أو لدعاء.
إنما ينبغي عليهم أن يتعلموا ويتركوا مثل ذلك، فلان يقول وفلان يقول، أو يتناقلوه بينهم، قال فلان وقال فلان، وفلان يقول في الشيخ الفلاني كذا، والشيخ الفلاني يقول في فلان كذا، لا يتكلم مثل ذلك، يدعو ذلك. وعلى أهل العلم والمشايخ أن يحذروا من الطلاب حولهم، لأنهم ليسوا كلهم طلاب علم، وإنما فيهم من هو جاسوس أو محضر أو ناقل للكلام. لا شك أن الشيخ وطالب العلم إنما همه تعليم الناس وتعليم طلابه، فلا يخاف من أحد. إننا هؤلاء الذين يدسون بين الطلاب إنما هم لإرادة، إنما هم لإشاعة الفتنة وتفريق الجمع وعدم تركهم يستفيدون من شيخهم أو ممن أو من غيره من أهل العلم الذين الذي يفيد منه الناس، وهم هم أن يبتعدوا، وهمهم أن يتركوا العلم. فإياكم واحذروا. قيل وقال: وكثرة السؤال، وكثرة السؤال هي سؤال ما هو غريب، وسؤال ما لا يقرأ على بال من المسائل، واختبار العلماء بكثرة المسائل حتى يثبتوا أو يبينوا أنه على جهل أو أنه لا يقبل ذلك. ما كل العلماء يقبلون العلم، وإنما تجد يتقن بابا أو بابين، فنا أو فنين، ويعلم الناس ما يتقن لا بأس، بل لا يكون طالب العلم لا يقبل التوحيد والعقيدة. هذا أمر لا بد منه، أن يتقن طالب العلم العقيدة أولا، كل طلاب العلم، لكن ما في على العلوم الاختصاصية وعلوم الآلة، هذا يتفاوت فيها الناس. وأما الأساس على العقيدة ومعرفة معاني القرآن ومعاني السنة، هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها. فيعلم طلابه، فليحضر الطلاب وليحضر المشايخ ممن هو يندس في صفوفهم ليفرق جمعهم وشملهم. ايش آخر واحدة؟
وإضاعة المال،
وهي الثالثة فيما كره، وهذا هو الإسراف. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الأكل والشرب من غير إسراف، كما مر معنا: كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة أو مخيلة. وهي الصرف فيما يحتاج إليه، وأما ما لا يحتاج إليه فهو نوع من أنواع التبذير. والناس لو نظرت لأحوالهم لوجدت أكثرهم مديون في البنوك وفي خلافها، أخذها لأشياء كمالية ليست من الأمور الواجبة. والإنسان دائما لا ينظر إلى من فوقه يتعب، إنما ينظر إلى من هو دونه ممن لا يجد ما يأكله. ولا إذا وجد غداء لم يجد العشاء. يتوسد التراب لا ينظر إلى من هو أعلى منه حتى يساويه. والله سبحانه وتعالى جعل المسرف أخ للشيطان لأنه ساواه في عمله لأنه خرج عن الصراط المستقيم. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله سبحانه وتعالى على الاتباع وبعد المحبة وبعد محبة الله سبحانه وتعالى في المخالفة. صاحب دخان، صاحب القات، صاحب كذا يحرق دراهمه ودينه ودرهمه من غير أساس. لو رأيت شخص أخرج 500 ريال ثم أحرقها ماذا تقول عليه؟ مجنون على طول. فهو يحرقها عن طريق الدخان وعن طريق القات وعن طريق المخدرات، هذا أكثر من مجنون. مجنون في إضاعة ماله، مجنون في إضاعة عقله، مجنون في عصيان ربه. الله سبحانه وتعالى رتب التكليف على وجود العقل فهو يذهب عقله. لا شك أنه أخطأ في حق نفسه وفي حق ربه وفي حق ولاة أمره. فالإنسان مأمور بالاقتصاد، مأمور بما هو واجب عليه في حدود استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه في العبادات، فما دونها من باب أولى. وكل فقرة في هذا الحديث تحتاج إلى ليال، والبركة فيما قلناه وفتح الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن الختام والعلم عند الله سبحانه وتعالى. كفاية وزيادة، الحمد لله.